أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة أم أبيها، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في ما يجب في خطبة يوم الجمعة. قلنا أمور عديدة فقط ربطها بالمطلب، قلنا ويجب فيهما، يعني في كلتا الخطبتين، النية والعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، والموالاة وقيام الخطيب مع القدرة، والجلوس بينهما، وإسماع العدد المعتبر. قلنا بعد لابد أن يسمع العدد المعتبر كما ذكرنا بعض الروايات، والطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين. كل هذا موارد للتأسي، لأنه كان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة يعتنون بهذه الأمور. على كل حال، وإن يعني طبعا كما قال الشارح في كتابه المسالك، يعني نفس صاحب اللوم عنده كتاب اسمه المسالك في شرح شرائع الإسلام، شرح الشرع، هذا دورة طويلة تقريبا أن تصل بما سيدنا 14 مجلد تقريبا من الكتب المهمة. نفس الشهيد الثاني شرح استدلالي على شرائع الإسلام. فالشهيد الثاني هناك له عبارة لطيفة يقول بأنه قال الشارح في المسالك: ظاهر الأصحاب أنها أي الطهارة مختصة بالخطيب دون المأمومين، يعني الخطيب لا يجب عليه في أثناء استماع الخطبة أن يكون على وضوء أو طهر من الخبث والحدث. نعم، في حال الصلاة خب يجب، فظاهر هكذا عبارة أنهم يقصدون من؟ الخطيب دون المأمومين. قال: والستر، قلنا ويجب الستر بعد الطبيعي بعد ما يقف عاريا ويخطب أمام الناس، هو ليس هو استغفر الله مغنية ينبغي لها أن تتعرى، استجر بالله. نعم،
يقول في أصح القولين وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف.
نعم،
وأما القول الآخر وهو عدم اشتراط الطهارة فقد قاله ابن إدريس في السرار والمحقق في المعتبر والعلامة في القواعد.
صح، جيد.
إيه؟
فهو إذن يرى على أصح القولين، يعني يوجد قولان لكن أصحهما أن يكون الخطيب في أثناء الخطبة ماذا؟ متطهرا. والستر كما قلنا كل ذلك للاتباع، يعني للتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله في أثناء خطبته أو الإمام سلام الله عليه أو شيء من هذا القبيل. قال: وإصغاء من يمكن سماعه من المؤمنين، بأنه ينبغي على الذين يستمعون الخطبة أن يصغون إليه. وذاك أخبار عندنا، مثلا خبر عن الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام اللي في خبر الدعائم، دعائم الإسلام، يقول: يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم، يعني لا يعطونه ظهورهم، بل ينظرون إليه، لاحظ، ويصغون إليه، يعني يستمعون الإصغاء استماع مع الاهتمام. بل ورد عندنا أنه لا بد من الصمت، يعني عدم التكلم، وعدم التكلم طريق للإصغاء كما تعلمون، مو صحيح؟ مثلا عندنا خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته. يعني أنه لا تتكلم، يعني أن تصغي وأن تسمع، وإلا استلزم كما تعلمون نقض الغرض. الغرض من هذه الخطبة هو كما قلنا الثناء الحمد، ثم الثناء، ثم الصلاة على محمد وآل محمد، ثم الوعظ، وفيها المعروف النهي عن المنكر والزجر عن المعاصي والأمر بالطاعات وما شاكل ذلك كما أشرنا في أبحاث سابقة. قال: وإصغاء من يمكن سماعه من المأمونين، وترك الكلام مطلقا، بأنه لا يجوز لهم أن يتكلموا إلا خب مقدار الضرورة. كما قلنا في الرواية، هم توجد رواية أخرى في عن البيزنطي أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يقول إذا قام، يعني الإمام الرضا يقول إذا قام الخطيب يخطب فقد وجب على الناس الصمت. مجرد يبدأ وجب. نعم يبقى العلماء ماذا ينظرون لهذا الوجوب شيء آخر. بل أكثر من ذلك، يعني كما ينقل عن السيد المرتضى عليه السلام عليه الرحمة، السيد المرتضى يرى تحريم كل ما لا يجوز مثله في الصلاة لكون الخطبتين بدلا عن الركعتين، يعني كأنه في حال الصلاة، لكن بعضهم يعني يختلفون في هذا الكلام. هذا تقريبا الإمام لما تقدم. الآن نبدأ. قال ويستحب بلاغة الخطيب بلا إشكال، يعني كل ما يكون الخطيب يعني متمرس في الخطابة، بيانه جميل جذاب، معلوماته جيدة صحيحة كذا كذا، بلا إشكال هذه مقومات الخطيب، مو أي خطيب. نعم في هناك واجبات، الواجب يتأتى مقدار ما ممكن، كما قلنا إذا كان على يعني نعم الصلاة والثناء وكذا والحمد والصلاة على محمد وآل محمد واتقوا الله بهالمقدار، وهذا ما هو الواجب. لكن نتكلم عن أنه إذا أراد أن يتكلم في موضوع، في محاضرة، في كذا، أو يريد أن يثني على الله أو يحمد الله أو كذا كذا، كلما يكون الخطيب ذا لسان فصيح وبيان جميل ومعلومات يعني جيدة ومهمة يطرحها للحضور وللمستمعين، واقعا هذا يعني على نحو الاستحباب. نعم لا يعني أنه الخطيب اللي ضعيف في الكلام أو ركيك لا يجوز له، لا يجوز له ما دام يتأتى به الواجب أو يأتي بالواجب، أهم شيء. تجد من الخطباء يوم الجمعة يتفاوتون فيما بينهم، ولكن على كل حال هناك إن صح التعبير مستحبات بهذا المعنى، لأنه الكلام له أثر، يعني الكلام وقعا له جاذبية، له ساحرية معينة. أنت الآن بالوجدان تحس ترى خطيب يجذبك أصلا، تكلم ساعة ساعتين لا تشعر، وخطيب لو تكلم 10 دقائق لما ليلت من، واضح؟ إيه، فهذه هم مؤثرة، نوعية الطرح، نوعية المعلومة، نوعية الأسلوب، وهذا يعني فن. الآن الخطابة فن من الفنون، يعني أنا كما أشرت في بحث سابق أنه الآن حتى الدول الغربية أو عموما الدول يعني لابد ما يأتي رئيس دولة إلا يكون على مقدار كبير من الخطابة، من الثقافة، مو مثلا أي يعني مثل دول الشرق الأوسط بعضها، بعض ملوكها لا يحسن أن يتكلم كلمة. لاحظ يجي التقرير بأنه كانوا يقرؤون كثير، يعني بعض رؤساء الدول خصوصا الغربية يعتنون بالقراءة بشكل جيد، لأنه لابد أن يدعم نفسه يعني في المواقف، في اللقاءات الصحفية، في كذا، كلما كان متكلم كلما كان يستطيع أن يؤثر على الناس، وإن صح التعبير يكون لشخصية مؤثرة ويستطيع أن يمرر قراراته وكذا. على كل حال هنا يعني يشيرون حتى توجهات بعض الرؤساء رهينة لتأثير نوعية الكتب التي يقرأها، زي كما يقولون عن رئيس أمريكي مال إلى اليهود وخدم اليهود بشكل كبير جدا لأنه قرأ كتب اليهود، يقولون قرأ التوراة 17 مرة وقرأ كتب مرتبطة بتاريخهم ومظلوميتهم فتأثر، فأبدع قراراته دائما تنسجم مع ماذا؟ مع اليهودي. وهذا لو كان يقرأ عن المسلمين بشغف وعن تاريخ المسلمين وعن النبي صلى الله عليه وآله، كان طبيعي قراراته شوية تحترم الإسلام وشاعر المسلمين. فإذا للقراءة أثار، الخطابة أثار، على كل حال. إيه هو ينقلون عن واحد هكذا يعني، بس نسيت اسمه بعد. بلفور الله. ربما فإذا يعني القراءة وكذا لها أثر بلا إشكال. قال ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ ماذا؟ فصيح. يعني عنده معاني، عنده مقاصد يوصلها للناس بشكل ماذا؟ فصيح ولطيف. أي خال عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، يأتي بكلمات ما لها معنى، متنافرة أو ضعيفة ركيكة، لا، وعن كونها غريبة وحشية، يستخدم عبارات ما هي مألوفة للجميع. فرض يستخدم عبارات مألوفة عند ناس ليست عندهم، يستخدم عبارات مألوفة، لاحظ. وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح، بين الفصاحة هذيك عن التعبير عن مقصوده، هذه عن ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق، طبعا البلاغة المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. ومن هنا عرفوا البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال. الإنسان البليغ هو الذي يراعي مقتضى الحال، الذي يطمر فيما ينبغي الإطماط فيه ويوجز فيما ينبغي الإيجاز فيه، هذا مضافا إلى مراعاة حال السامع. يعني السامع إذا كان مستوى معين من الثقافة هو لابد أن يعطيهم على مقدارهم، إما لا والله أنه يتكلم كأنهم علماء كلهم وعرفاء كلهم هم لا يفهمون كلامك، لابد أن تتكلم مع ما يفهمونه. لاحظوا من هنا يعني يمكن استفاد هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي صلى الله عليه وآله ما كلم أحد بكنه عقله قط. النبي لا يتكلم بما عنده من معلومات وبما عنده من معارف، هذا لأن الناس لا يستوعبون تلك الحقيقة، فيتكلم بما يفهمونه. هذا مثل الآن لو عندك طفل صغير سألك مسألة معينة، أنت عندك معلومات عظيمة عن هذه المسألة، ترد قاري مجموعة كتب عن هذه المسألة، لا تستطيع أن تعطي كل هذه المعلومات، هذا أولا، ولا تستطيع أن تعطيه شيء من المعلومات إلا بمقدار مخفف، يعني تتنزل معه حتى توصل له المعلومة بشكل تتناسب بعقله وذهنيته. واضح؟ كل خطب النبي، كل خطب
إلا في واقعة الغدير، يبقى حد الخطباء السلفية والله لو فهم الصحابة ما فهمه الشيعة من واقعة الغدير لما عدوا عن علي بن أبي طالب.
جيد على كله، يعني هذا ملم النبي يتكلم بلغة أخرى لهذه الخطبة. المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. وكذلك ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته من عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية، يعني ما يكون إنسان متهتك بالمعاصي والذنوب والعيان. لا نقول معصوم، لكن مو إنسان صاحب كبائر ولا هذا يعرفه بالتهتك والانحرافات، لا إنسان مستقيم تصدر منه الصغائر، لا إصرار بدون إصرار، لا، إما والله مثلا هو يتكلم عن حرمة الغناء وهو يستمع الغناء، يتكلم عن حرمة الفواحش وهو يرتكب الفواحش مثلا والعياذ بالله، لا هذا حتما لا يمكن أن يؤثر، هذا نقض للغرض. يعني الخطبة والكلام هدفه أن يكون الخطيب ماذا؟ مؤثر ومفيد، لكي تكون كلمته مؤثرة في قلوب الناس، أما لا والعياذ بالله أصلا هو على خلاف ما يقول. وذلك جملة من علمائنا كانوا شديدين بهذه القضية، يعني أنهم لا ينصحون الناس إلا فهم قد نصحوا أنفسهم أولا وعملوا بما سوف يأمرون به الناس. ذلك ينقل عن الشيخ الششتري، شيخ جعفر الششتري رحمة الله تعالى عليه، أحد علمائنا الكبار وهو من علماء الأخلاق، عنده كتاب في خصائص الإمام الحسين سلام الله عليه، كتاب جميل جدا في بابه. على كل حال هذا العالم الجليل كان معروف، يعني يصعد المنبر وللخطابة والوعظ والإرشاد والمأتم الحسيني وما شاكل ذلك. جاءه عبد في زمان لا زالت كانت يعني العبيد يباعون ويشترون، فجاءه عبد فقال يا شيخ إن صاحبي يؤذيني كثيرا، يعني اللي أنا عنده الذي يملكني يضربني يهينني لا يحترمني لا ويعني يقصر في حقوقي كذا كذا، فانصحه على المنبر تكلم بشكل عام حيث أنه هو يحضر دائما يحضر في من تحت منبارك، فانصحه يعني انصحه بشكل عام، يعني تكلم يوم عن احترام حقوق العبيد واحترام مشاعرهم وعدم التقصير في حقوقهم مثلا وما شاكل ذلك. يقولون الشيخ لم يتكلم مرة، يوم، أسبوع، شهر، كالسين، 6 أشهر. بعد 6 أشهر تكلم الشيخ ووعظ وأرشد في هذا الباب مما حد بهذا صاحب العبد، وكان يستمع للشيخ تأثر وانتقل مباشرة، يعني بعد ما انتهى المأتم ذهب إلى البيت واعتذر من هذا العبد واعتقه لوجه الله، فكان حرا لوجه الله. يقول الشيخ هذا العبد: تعجبت أنا يعني بعد طول هالفترة جئت للشيخ. قلت: يا شيخ، يعني نعمة ما صنعت، الحمد لله أنا صرت حر بعد، مو يعني أفضل من حتى أنه يعاملني معه، حسن الآن اعتذر مني واعتقني لوجه الله، الآن حر بحمد الله، لكن سؤالي لماذا تأخرت؟ يعني 6 أشهر الآن لم تتكلم. قال: أنا لا أفعل شيء، لا أقول شيء إلا وقد ائتمرت به. قال: كيف؟ قال: أنا لا أملك عبد، ما عندنا عبيد، فطول هالفترة جمعت مالا، طول هالفترة جمعت مالا فاشتريت عبدا من السوق ثم اعتقته لوجه الله. فيقول: كيف أمر الناس بالعتق وأنا لم أعتق أحدا؟ هذا يعني شاهد من هذه القصة كيف ماذا يعني، يعني لا يأمر بشيء إلا أنه ماذا يفعله وهكذا. كيف؟
ولا يلتزم بالأحكام وما يقول.
لا لا، يتكلمون، يعني إحنا نتكلم عن بعض الأخلاقيات الراقية جدا، ترى أتكلم عن أمر معروف نهي عن منكر، ترى أتكلم عن مثلا مسألة المعاملة الحسنة مع استحبابية العتق.
مثلا أنا سمعت بعض الشيوخ في بلد سنة قديمة يقولون أنه استمعوا قولي ولا تنظروا إلى أعمالي.
أي لا، هذه كلمة إمامهم هذا الذي صعد المنبر وقال: إن لست بأحسنكم فإن أخطأت فسددوني، وإن كذا لا لأن لست خيركم وإن كذا إن أخطأت فسددوني وإن كذا. لا، هذا منهجهم هم، يعني لا يعني في المنهج أتباع البيت سلام الله، خصوصا في مثل هذه الأمور هو الضبط في مثل هذه الأمور. نعم، إحنا عندنا أمر عن المنكر يختلف عن الوعظ والإرشاد على المنبر، هذا أمر عن المنكر لا يجب حتى على من يرتكب الفاحشة، يعني إنسان والعياذ بالله يستمع الغناء مثلا وهو مبتلى باستماع الغناء ويعلم فلان يستمع الغناء ولكنه يستطيع أن يؤثر عليه، يقولون يجب عليه شرعا بغض النظر أنه موجود عنده، لأن هذه حكم شرعي. احنا كلامنا عن الخطبة نوعية الخطيب، لأن الخطيب يتكلم بشكل عام ومع الناس ومع الجمهور. قال: ويستحب بلاغة الخطيب، قال: ونزاهته عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية، كما قلنا اشترط العدالة مثلا أو شيء من هذا القبيل. أي نعم، بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به منزجرا عما ينهي عنه، لتقع موعظته في القلوب، فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان. هذا وكذلك مستحب ونزاهته، ويستحب ومحافظته على أوائل الأوقات، ومحافظته على أوائل الأوقات ليكون أوفق لقبول موعظته، يعني يلتزم بالصلوات في وقتها. افترض هذا إمام الجمعة، إمام راتب في المسجد، يلتزم في أول وقت الصلاة يصلي بالناس جماعة، أما إذا شافه يتهاون يجي يوم يوم ما يجي، يوم يجي متأخر، يعني هذا شوي ما يرتاحوا للناس بتعبيرنا، يعني حتى لو وعظ وأرشد الناس تضع عليه علامة الاستفهام. أحسنتم، لأن كما قلنا الغرض هو أن تؤثر على الناس، مو القضية أنك تتكلم، هو الكثير يتكلمون ولكن قل من يؤثر على الناس، واضح؟ ليكون أوفق لقبول موعظته. ويستحب كذلك والتعمم شتاء وصيفا للتأسي، مضيفا إليها الحنك، هذا يفتح الحنك الرقبة هكذا، والرداء ولبس أفضل الثياب والتطيب. كل عندنا روايات، خلينا نقرأ لك بعض الروايات. مثلا بالنسبة للتعمم صيفا وشتاء وكذا، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى يعني ويرتدي كذا ببرد يمنية أو عدني، ببرد يمنية أو عدني، ملابس يعني موجودة عندهم. هذه رواية. ولصحيح عمر بن يزيد رجعنا، ولصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة، يعني عددهم، إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكع على قوس كما تأتينا أو عصا، وليقعد قعد بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منها قبل الركوع على خطبتين. إذن لأن كما قلنا التعمم أوقر للنفس، سبحان الله، الإنسان المعمم مؤثريته غير الذي ليس بمعمم. وذاك الآن توجد دراسات عجيبة الآن، أكو منظمة يسموها منظمة أصدقاء الطبيعة، وهذه تقريبا من أفرادها وأعضاؤها من كذا دولة عالمية. هدفهم ماذا يفعلون؟ يكتشفون القوانين التي يفعلها الإنسان أو وتنسجم مع الطبيعة. يقولون صديق للطبيعة لا أنه عدو للطبيعة. فمن ضمن الأمور التي وصلوا إليها في الدراسات، وجدوا بأن الثياب العربية والعمامة العربية خصوصا التي كانت على زمن النبي صلى الله عليه وآله هي الملابس الأفضل التي تنسجم مع الطبيعة، والطبيعة تكون يعني مسايرة له، مأنوسة به. أي سبحان الله. أي وهكذا. طبعا عندهم دراسات عجيبة، يعني مثلا من ضمن دراساتهم لاحظت أنه مثلا الأرض التي تقع فيها معصية تنفر منها الحيوانات. وجدوا بأن الآن الهرة، أنت تلاحظها الهرة مثلا في الشارع مثلا، شوف هادية، تمر على منطقة تفر وثم تطير، يقولون هنا وقعت معصية، هي عندها حاسة من الله سبحانه وتعالى تستشعر أن هذا محل للمعصية. هي كل دراستهم يقولونها يعني بالتجارب فعلوها. كذلك يقولون مثلا الماء إذا قيل فيه بسم الله الرحمن الرحيم وضع في الثلاجة للتجمد، يقولون يكون أصفى من الماء الذي لم يقل يقال عليه بسم الله أو لا إله إلا الله. في عجيبة للآثار، سبحان الله، يعني آثار الطاعة، آثار المعصية. هي ولذلك الأرض التي، وعندنا رواية بأنه الأرض إذا مات المؤمن تبكي عليه، أنها ماذا تحن إليه، من كان يعبد الله على ظهرها، من هنا تبكي عليه وتتأثر عليه من هنا. ولذلك نفهم بعض المستحبات، عندنا بعض المستحبات سبحان الله، أن الإنسان إذا وقت النزع، وقت الاحتضار، إذا اشتد عليه النزع عن خروج الروح، يستحب أن يؤتى به إلى مصلى، أن هذا الأثر تكويني في سهولة انتقاله إلى العالم. سبحان الله. على كل فيه أحكام الله عجيبة، يعني المستحبات، الواجبات، المكروهات، المحرم، كل لها شأن واقعا، كل لها شأن. لباس
العربي
ايه
معروف انه لباس
العلماء
المسلمين، مش المسلمين بشكل عام، المسلمين عند اقل المسلمين.
نعم صحيح.
المسيحي
قال، هذه رواية قرأناها. رواية اخرى لمسألة التزين والتطيب والتعطر، يعني
كلش في اليوم الجمعة،
اي خصوصا يوم الجمعة مطلقا للامام والمؤمن، لكن في الامام خب اولى واكد. يعني مثلا هذه الرواية، خبر هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام: ليتزين احدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس انظف ثيابه وليتهيأ للجمعة، يعني صلاة الجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار، وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع، فإن الله يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات. هي من هنا يوم الجمعة، ليلة الجمعة حتى ليلة السبت تشملها بعضها، أنه الله يضاعف للإنسان الحسنات. وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر قال: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة مستحبات، وشم الطيب ولبس صالح ثيابك. اليوم الجمعة ميزه، ومن هنا يستحب حتى يعني شراء شيء من السوق وتفريح العائلة والأطفال عشان يعتنون بيوم الجمعة، يعني يكون على يوم الجمعة في ذاكرتهم دائما أن هذا اليوم يوم يعتني به الأب، يأتي لهم بشيء من الخارج ولو هدية متواضعة، فاكهة بسيطة، شيء حتى يحس اليوم الجمعة قيمة وشأن. هذا مهم عندنا من المستحبات والمعتنى. يعني بعض الروايات أصلا كما قلنا يوم الجمعة عيد، أن عيد من الأعياد، وورد في الرواية أن صلاة الجمعة عيد حج الفقراء. سبحان الله، إيه لا شأنيات ولا خصيات. على كل حال قال: والاعتماد على شيء حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للاتباع، لأنه ورد بأن النبي صلى الله عليه وآله إذا يخطب مثلا بسيف أو عصا أو قوس، يعني الآن مثلا سلاح وعونه الآن بندقية، أحسنتم، للتأسي، لأن هذا كان فعله مثلا النبي أو الإمام عليه السلام الله عليه، أو من حمل أهل البيت سلام الله عليه الذين مثلا خطبوا وسمحت لهم الظروف. خب الآن هذا تمام الكلام إذن عن هذه النقطة. قال: ولا تنعقد الجمعة الآن إلا بالإمام العادل عليه السلام أو نائبه خصوصا أو عموما. الآن الكلام في مسألة تقريبا هي محل مسار ونزاع بين الأعلام. يقولون: بلا إشكال بأنه من الأمور الواضحة والمسلمة أنه مسألة مسألة ماذا؟ مسألة أن الجمعة من مناصب الإمامة، صلاة الجمعة منصب إمام، إمام المعصوم، يعني هو أي إمام، الإمام المعصوم سلام الله عليه المنصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، من الإمام علي سلام الله عليه إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وحتما النبي إمام الأئمة، هذا الذي له حق أن يقيم الجمعة. ولذلك في زمن الحضور نعتقد بوجوب صلاة الجمعة، وأنها من خصائص ومن شؤون الإمام، فأما الإمام نفسه يقيم الصلاة أو يعين أحدا لإقامة الصلاة، يعني يسمون النائب الخاص. النائب الخاص بمعنى أنه الإمام مباشرة يعينه، تذل الإمام في هالمنطقة يعين بعض الأطراف في بعض الخواص من أصحابه الذين هم محل اعتماد الإمام ولهم جلالة وكذا، يعينهم في أين؟ في المناطق الأخرى، تسمون نواب خاصين، لأن الإمام المعصوم ترى الإمام الهادي، الإمام الجواد، الإمام الباقر، الإمام الصارق، عينهم لكي يقيموا صلاة الجمعة. لاحظ، إذن بعد الجمعة في زمن الغيب، في زمن الحضور، زمن حضور الأئمة، لا تنعقد إلا بالإمام عليه السلام أو نائبه، يعني المنصوب للجمعة النائب، نعم، أو عموما، يعني نائبه خصوصا أو عموما. عموما مقصودهم بأنه هناك نيابة عامة، الإمام سلام الله أعطاها لكل الفقهاء، يعني من تحققت فيه شرائط الفقهاء وجعله الإمام مرجعا للشيعة في زمانه أو بعد زمانه مثلا، هذا يحق له صلاة الجمعة لأنه معين من قبل الإمام بنحو العموم. من هنا قال: أو عموما ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى مع إمكان الاجتماع في الغيبة. كيف أن الكلام هنا بأنه عندنا إذن نقول هكذا عشان تفهرس المسألة. إذن عندنا نحن اعتقاد أنه لا خلاف بين خصوصا بين القدماء من علمائنا أن الجمعة لا تجب إلا بحضور الإمام، لاحظ، المعصوم سلام الله أو نائبه. ولذلك توجد عبارة في الجواهر، الشيخ الجواهري رحمة الله تعالى عليه قال: بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعي فلم يعتبرهما، يعتبر الحضور وكذا، بل هو هذا من ضروريات فقه الإمامية إن لم يكن مذهبهم، بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم إليهم على ما قيل، لأنه مسألة أنه الجمعة تجب بحضور من؟ بحضور الإمام المعصوم، وهذا عليه أم إجماع. وردت عندنا روايات، مثلا لاحظ هذه الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام، قال أن عليا عليه السلام قال لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. لاحظ رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. نعم، وعندنا عد على كل حال في هذا المعنى. بعض الآراء تقول كما ينقل عنه عن الشهيد الثاني، الشهيد الثاني عنده رسالة خاصة في صلاة الجمعة فقط، رسالة فقهية في صلاة الجمعة، قال ألقوا بوجوب الجمعة عينا مع عدم اشتراط وجوبها بحضور المعصوم أو نائبه، لأنهم استفادوا بأنه ليس بالضرورة وجود المعصوم أو نائبه، استفادوا بأن الجمعة واجبة الحضور. استدلوا بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعندهم أخبار مثلا الدعية تواترها، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل عن جماعة وهي الجمعة. إذن استفاد من فرضين يعني أن الجمعة هم واجبة، سواء كان الإمام المعصوم موجود أو غير موجود، نائبه موجود أو غير موجود، ووضعها عن 9 وهي عن الصغير ما تجب عليه حضور الجمعة، والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين عن البعيد. لاحظ هذه رواية. إذا الشهيد الثاني كأنه ينقل هكذا، يعني هم تبعه جملة من الأعلام كالكاشاني وصاحب المدارك. الكلام طويل كما قلت، بعد هذه أبحاثها واقعا طويلة. مسألة أخرى، إذا قال ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام، إلا بالإمام، هنا قيدها بالعادل المعصوم أو الإمام المعصوم أو نائبه خصوصا أو عموما، يعني للإمام نواب خاصين هو يعينهم أو عموما كما عين الفقهاء. قال ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى، إذا كان هذا النائب فقيه وجامع لشرائط الفتوى، لشرائط المعروفة البلوغ والعاق والإيمان والشرائط المعروفة بعد، قال ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى، لاحظ مع إمكان الاجتماع، إمكان الاجتماع مقصودة لعدم التقية، يعني في الغيبة، يعني في زمن الغيبة. الآن ذاك الكلام كان الحضور وكذا في زمن من؟ في زمن حضور الإمام. الآن قال ولو كان، الحين كان مسألة ذي، ولو كان النائب فقيهان، مثل زماننا الآن، زمن سموه زمن الغيبة، هذا يعني غيبة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا زمن الغيبة الآن زماننا. إذا عندنا ولو كان النائب، النائب العام، يعني هذا ليس نائبا خاصا، كل ذلك النواب عامين الآن موجودين، لأن إذن عام أعطاها الإمام الحج سلام الله، كم سنقرأ الرواية. قال ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى مع إمكان الاجتماع، يعني كان اجتماع يعني ما في ظروف تقية تمنعها من الاجتماع، في الغيبة يعني غيبة الإمام سلام الله عليه، يعني زماننا الآن، قال هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة، لأنه لماذا؟ لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما، هذا اللي قلنا بقوله انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلى آخره، يعني هذه اللي رواية يسموها مقبولة عمر بن حنظلة اللي هم يعتمدوها في مسألة ولاية الفقيه، تذكرون مقبولة عمر بن حنظلة، طبعا يسموها مقبولة أنها تقبلوها الفقهاء، بعض العلماء يقول لا أصلا صحيحة السند، يعني وعمر بن حنظلة شأن له شأن عظيم في مصاف محمد بن مسلم ومصاف زرارة، ربما قد يكون أعلى منه، رجل فقيه وله مكانة خاصة. ألا كل الكلام في المقام. عمر بن حنظلة قال ينظران، لأن سأل الإمام قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كالراد أو الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. يعني إذا صارت نزاع في بين الشيعيين مثلا، فحله ماذا؟ يرجعون إلى من؟ إلى من روى حديث أهل البيت، يعني الفقيه الجامع للشرائط لكي يحل ذلك النزاع، ويجب القبول. فلو لم يقبلون وردوا عليه حكما، إنما ردوا على من؟ على الإمام، والرد على الإمام كالرد على من؟ على الله وعلى الله وعلى رسوله وعلى الله، وكوا بحد الشرك والعياذ بالله. هذه رواية عندنا يسموها قولة عمر بن حنظلة. عندنا رواية مشهورة أبي خديجة يقول بعثني أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام إلى أصحابنا، أكو جهة موجودين فيها موالين، أرسل الإمام إلى هناك. قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال هل لهم، قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة، إلى أن قال أن تحاكموا إلى حد إلى أحد من الفساق. هذا قضاة الجو، قضاة الدولة، ليسوا عدول. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. يعني أنتم بناتكم حلوها مع وجود الفقيه الجامع للشرائع، أما تذهبون إلى تلك المحاكم وتلك الأماكن والعياذ بالله التي هي محل السلطان الجائر، لا يجوز عند أهل البيت سلام الله عليه. من هنا هم ورد عندنا التوقيع المعروف، توقيع الإمام صاحب عصر والزمان، يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وأنا حجة الله. إذن من هنا صار للفقيه حق القضاء، حق الإفتاء، حق صلاة الجمعة، حقوق على كل حال وردت. قال إلى آخره. والحاصل الآن واضح هذا المطلب، طبعا في مطالب كثيرة لكن بعد احنا نكتفي بهذا المقدار ولا. قال والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به. إذن إذا كان الإمام في زمن إذا كنا في زمن الحضور لا تنعقد إلا من؟ إلا بالإمام أو بنائبه الخاص، هذا من شؤون الإمامة وهو المنصوب للجمعة، يعني النائب الخاص الذي نصبه الإمام لصلاة الجمعة أو لما هو أعم منها، يعني نصبه للجمعة وترض للإفتاء وللقضاء مثلا. قال وبدونه، يعني بدون حضور الإمام أو نائبه الخاص، يقول تسقط وهو موضع وفاق، يعني لا تجب الجمعة. وهذا ما هو المشهور الآن تقريبا والمعروف، أن الجمعة في زمن الغيبة ماذا أخواني؟ الجمعة في زمن الغيبة ليست بواجبة، يعني كما رأينا. توجد خب آراء أخرى في المقام كما قلنا، هذه مسألة مختلفة. قال وأما في حال الغيبة كهذا الزمان الآن، مثل زمان أو زماننا كذلك، أنه كل هذا زمان الغيبة الآن، الآن ألف تقريبا 1200 و1100 وشوي، كله في زمن الغيبة الآن. وأما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها، فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام ماذا؟ فقيها لتحقق الشرط، وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا. يقول الشهيد الأول عليه الرحمة عندما قال هذه العبارة، ماذا قلنا في العبارة؟ قال ولو كان النافقيها مع إمكان كذا كذا، فيظهر من عبارته الوجوب، يعني اجتمعت الشرائط، يعني موجود فقيه جامع للشرائط، يمكنهم الحضور في زمن الغيبة، يجب عنده. لماذا؟ لأنه يوجد إذن من الإمام، الإمام أذن له بالإذن العام، لحين قرأنا جملة من الروايات منها. قال فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام إمام الجمعة طبعا فقيها لتحقق الشرط، وهو إذن الإمام، يعني إذن الإمام المعصوم، لأنه ورد أنه أذن لهم لكن بشكل عام، الذي هو شرط في الجملة، يعني بقضاء إذن خاص أو عام، لكن هناك إذن من الإمام سلام الله عليه إجماعا. يعني هنا عندنا إجماع بأن الإمام أذن للقضاء، للإفتاء، لصلاة الجمعة كما قرأنا. وبهذا القول صرح في الدروس أيضا في كتابه، وربما قيل بوجوبها حينئذ،
أي بحال الغيبة، بعض قال بوجوبها، وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة، وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة، واشتراط الإمام عليه السلام أو من نصبه إن سلم فاختص بحال الحضور أو بإمكانه، فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من كتاب سنة خالي عن المعارض، وهو ظاهر الأكثر، ومنه مصنف البيان بأنهم يكتفون بإمكان الاستماع مع باقي الشرائط. هذا البحث أنا أتصور يحتاج لأنه بعد في كلام طويل عريض، إن شاء الله إذا نترك هذا ربما قيل بوجوبها، هذا في كلام مرتبطا ببحث يأتينا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.